أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي جريان أحكام البيع والإجارة على كل من هذين الالتزامين العقديين، حيث قال بعتك داري وأجرتك مثلا دابتي بعشر دراهم، أنه هل يجري عليها أحكام البيع والإجارة؟ من القرار المعاملة هو هذا العقد الملفق من البيع والإجارة، فيتضمن ينحل إلى بيع، إلى التزام بتمليك مثلا الدابة، والتزام بتمليك منفعة الدار، منفعة سكنة مثلا الدار في البيع. فهل تجري أحكام البيع والإجارة في المقام، أو أنه لا، هذا عقد مستقل له أحكامه وله شرائطه وله خصائصه في البيع؟ قلنا بأن المعتين قال بأنه أحكام وشرائط البيع تجري، وبالتالي حينئذ ما يترتب على البائع يمكن مثلا أن نجريه في المقام. فلو كان التقابل هكذا، مثلا قال أجرتك داري وبعتك ديناري مثلا بعشر دنانير، فهنا تمت المقابلة ما بين الدينار والدينار، فيجري عليه أحكام الصرف من لزوم التقابض في المجلس وشرط التقابض في المجلس حتى نحكم بالصح. وأيضا أنه لو كان هنالك تفاضل، لأنه لما قوبل الدينار بالدينار، فإن كان مع التفاضل وهما متحدين في الجنس الربوي في البين، فتلحقه أحكام الربا العقدي والربا البيعي في البين، وبالتالي يكون باطلا وفاسدا. هذا الذي ذهب إليه الماتن وأغلب الذين علقوا على الماتن، باستثناء السيد الأستاذ الذي قال بأنه لا، أحكام الصرف تجري فيشترط التقابض في المجلس، وذلك لتحقق موضوع الصرف، حيث أنه قد قوبل وتمت المعاوضة فيما بين الدينار بالدينار في البيع. وأما الربا العقدي غير التام، لا لأنه ليس الدينار بالدينار من جنس ربوي متحدين في الجنس الربوي، لا، هن متحدين في الجنس الربوي، وإنما المشكلة في عدم تحقق وصدق الزيادة. ليش؟ لأنه المقابلة هكذا، عشر دنانير هذا المجموع، وبالطرف المقابل يعني المعوض هو عبارة عن سكن الدار مضافا إليها الدينار. القدر المعلوم أنه قد تمت معاوضة الدينار بالدينار، فيصدق حينئذ بيع الصرف، وإذا ما صدق بيع الصرف لابد وأن تلحقه أحكام الصرف في البيع من شرطية التقابض في مجلس العقد. أما بالنسبة إلى الربا، ليس مجرد أن قابلت الدينار بدينار وعاوضت فيما بين الدينار والدينار صدق حينئذ الربا، بل لابد من صدق المفاضلة والزيادة ولو العينية أو الحكمية فيه. وهذه الزيادة في المقام غير معلومة التحقق. ليش؟ لأنه ربما كان التسع مثلا تسع دنانير بإزاء سكن الدار، وبعد ذلك قوبل الدينار بدينار في البين، فمع التقابض في المجلس، لأنه فرض الصرف في البين، يعني معاوضة صرفية بالنسبة للبيع، فحينئذ ما بيعنى أي مشكلة في الفرض. لابد لكي نلتزم بإطلاقات أدلة حرمة الربا العقدي والربا البيعي، لابد من أن نتحقق ونثبت من الموضوع وهو صدق الزيادة، وهذه الزيادة غير معلوم التحقق في البيع. السيد الخوئي قدس سره يقول لا، المشكلة مش من هالناحية، المشكلة في أنه بمثل بيع الدينار بدينار مر معكم في محل بالرسائل العملية، وحتى في البحوث الاستدلالية، أنه إذا كان بيع الدينار بدينار في ربا عقدي وربا بيعي، لكن إذا وصلت إلى هذه الحيلة وهي ضممت إلى حينئذ جانب ذلك الدينار، خلنا نفترض مثلا كبريت في البيت وكانت متمولة بنظر العرف، لو بيع دينار مع ضميمة بدينار في البيت، يقول الإمام عليه السلام لا بأس به. قال له ربما بتبقى قيمة حينئذ ذلك يسوى أكثر من، مش دينار مع كبريتة بدينار، دينار مع كبريتة مثلا بدينارين، دينار بدينارين ما بيجوزش المفاضل، لكن دينار مع ضميمة مقابل دينارين لا بأس به فيه. ربما تبقى قيمة الدينارين هي أعلى من قيمة الدينار الواحد في المقام، يقول الإمام عليه السلام إذا لا بأس به. فيسأله السائل أن هذا نحو فرار، قال له نعم الفرار من الحرام إلى الحلال فيه. الحرام أن تقابل دينار بدينارين، واضح. الحلال إذا ما ضم في ضميمة صار، ليش؟ لأنه صاروا الدينارين مش مقابل الدينار، مقابل المجموع، الصفقة اللي هي المجموع المركب من الدينار مع علبة الكبريت. إذا افترضنا أنها هذه علبة الكبريت متمولة، مش فرضنا أن لا مالية ولا قيمة لها في البيع، واضح. فربما يدعى أن مقامنا من هالقبيل، ليش؟ لأن الضميمة حاصلة في المقام، لأنه مهما قابلت الدينار بدينار إذا ما كانت هنالك ضميمة اللي هي منفعة الدار، واضح المقدار يكفي إذن في صدق الضميمة. وإذا ما صدقت الضميمة فحينئذ يكون داخل تحت دليل الاستثناء، داخل تحت عقد المستثنى وليس تحت عقد المستثنى منه في البين، يعني لا يكون مشمول لإطلاقات أدلة حرمة الربا، بل يكون مشمول لإطلاقات أدلة الضميمة التي تجوز هذه المفاضلة إذا ما كان هنالك ضميمة في البين. هذا حاصل هذه الكبرى الكلية. يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن هذه ما إلى موطئ قدم في المقام، ليه؟ لأن الضميمة هي الضميمة إلى المبيع، يعني مثلا بتضم مثلا إلى الدينار علبة كبريت، بتضم مثلا إلى الدينار خلنا نفترض سيارة، بتضم الدينار بيت أي شيء حينئذ لا بأس. فيكون حينئذ بيع صفقة واحدة دينار مع علبة كبريت مثلا بدينارين لا بأس حينئذ بالمفاضلة لمكان الضميمة، لأن المقابلة تمت بين المجموع من الدينارين مع المجموع من علبة الكبريت والدينار، هذا لا بأس به. أما في موردنا وفرضنا الأمر ليس كذلك، لا، لأنك أنت مش عم تضم مثلا علبة كبريت لدينار أو مثلا كتاب إلى دينار في البيع، وإنما الضميمة ضميمة عقد إلى عقد، عم تضم عقد الإجارة إلى عقد البيع، عقد البيع تمت فيه المفاضلة، وهي مفاضلة الدينار بعتك مثلا أجرتك داري وبعتك ديناري بقداش؟ بعشر دنانير. خل نفترض أجرة الدار بثمان دنانير، بقي بيع البيع الدينار بقداش؟ بدينارين. فالمفاضلة في البيع تمت، والضميمة لم تكن إلى المبيع، وإنما الضميمة كانت إلى العقد، ضم عقد إلى عقد، وليس ضم شيء متمول إلى المبيع في البيع، وفرق بينهما أن تضم شيء إلى المبيع وأن تضم شيء حينئذ إلى العقد. هنا ضممت إلى عقد البيع اللي تمت فيه المفاضلة بين دينارين ودينارين عقد إجارة، وهو تمليك منفعة الدار، سكن الدار مثلا بثمان دراهم في البيع. وإذا لا يكون مشمولا لدليل الاستثناء، بل يبقى مشمولا لإطلاقات أدلة المستثنى منه وحرمة الربا العقدي فيما لو اتحدا في الجنس الربوي في البيع وكانت هنالك مفاضلة في أحد الطرفين، وفي الفرض يكون هنالك مفاضلة، لأن أجار الدار بقديش؟ بثمان دنانير، بقي لدينا الدينار تمت معاوضته بقديش؟ بدينارين في البيع، وهذا هو الربا الواقع. السيد الأستاذ يقول أنه لا يشترط في الضميمة أن تكون هذه الضميمة أن تكون عينا في البيع، بل الضميمة ربما كانت عينا وربما كانت معنى اللي هي منفعة سكنة الدار. نعم يشترط في الضميمة أن تكون متمولة ذات مالية في البيع، والمالية حينئذ حاصلة في الفرض. ليه؟ إن قلنا بأن الضميمة لابد تكون مثل كبريتي، مثل مثلا كتاب، مثل مثلا كوب من الماء كذا إلى آخره، صح، لكن الروايات أبي عن ذلك. قصارى ما نستفيد من الروايات هو أنه لا بد من ضميمة إلى المبين، وهذه الضميمة حاصلة في المبين في شيئين متمول. ما هو ذلك الشيء المتمول؟ اللي هو سكن الدار، له مالية، سكن الدار لمدة شهر أو سكن الدار لمدة سنة، قطعا متمول وذات مالية حينئذ في البيت. فنحن لابد من حصول ضميمة متمولة حتى نخرج من إطلاقات النهي عن البيع الربوي، عن بيع شيئين متحدين في جنس ربوي مع حصول التفاضل في أحدهما بأي شيء بضميمته. لا يشترط في هذه الضميمة أن تكون عينا من الأعيان، بل لابد وأن تكون متمولة، سواء كانت عينا مثل الكبريت مثل الكتاب، أو لم تكن عينا معنى مثل سكنة مثلا الدار، وإذا حاصل حينئذ في الفرض. فحينئذ إطلاقات أدلة الاستثناء تكون شاملة للمورد، وإطلاقات أدلة التخصيص في حرمة بيع مثلا الشيئين متحدين في الجنس الربوي مع التفاضل يكون غير شامل له لمكان حينئذ وجود دليل الاستثناء في البين، والدليل الذي خرجنا به عن تلك الإطلاقات في المقام. نعم لابد في الضميمة أن تكون متمولة، أما أن تكون عين الأعيان لا، هذا غير مشترط. كانت عين لا بأس، لم تكن عين الذي لم يكن ضمن الوالد لكنها متمولة، يكفي في حصول الضميمة. هذا الكلام اللي ذكره السيد يعني الصحيح في الكلام ما ذكره السيد الخوئي هنا، وذلك لنقطة واضحة، وهو إذا جئنا للبيع، البيع التام صفقة واحدة مو صفقة ملفقة من أمرين، واللي تم فيه حينئذ البيع هو مبادلة الدينار بدينارين، إذا فرضنا بحسب مقام التوزيع والتقسيم اللي ذكره السيد الماتن أنه 8 دنانير بيروحوا لسكن الدار كأجرة، بقي عندنا دينارين يقابلوا بشوبه بيع الدينار. فالمفاضلة حينئذ حصلت في البيع من دون أن يكون هنالك ضميمة في الصفقة الواحدة، الضميمة إلى المبيع في البيع. وإن صارت الضميمة ضميمة عقد آخر اسمه عقد الإيجار اللي فيه تمليك منفعة سكن الدار بثمان دنانير إلى عقد البيع، وأما الإيجار لحالة تمت في البيع، والمفاضلة عفوا بالنسبة للبيع والمفاضلة قد حصلت في المقام، والربا العقدي قد تم بالنسبة إلى البيع. خلصنا من البيع جينا للإجارة، ضم حينئذ في هذه الإجارة اللي أجراهما بإنشاء واحد وإبراز واحد ضم إليه تمليك منفعة سكن الدار بثمان دنانير في البيع، بس إذا ما دخلوا بالضميمة نفس حينئذ عقد البيع. هلأ السيد الخوئي أيد كلامه بأنه ألا ترى أنه لو كان اللي أجر العقد شخص واحد، أجر العقد صفقة واحدة شخص واحد، إجا مثلا الشيخ حسين والشيخ عبي، الشيخ حسين قال لي في عندي هالدار بدي أجرها مثلا بثمان دنانير مثلا عشر الفار، والشيخ عبي قال لي عندي هالدينار بدي بيعه بشو مثلا بالدينارين، بيعوا بدنا ابتداء لح يكون في مفاضلة مع الاتحاد في الجنس الربوي، لح يكون ربا عقدي مش صحيح، فانت خذ شوف كيف بدك تعمل. فجيت اني قلت له بعتك اجرتك مثلا دار الشيخ حسن وبعتك دينار الشيخ عباس بقداش بعشر دنانير، قلت لشخص من الناس هو في مقام بده يستأجر وبده يشتري ايضا مثلا دينار في البين، بعتك دينار الشيخ عباس واجرتك دار الشيخ حسن بقداش بعشر دنانير، على أن يكون 8 دنانير مقابل أجرة سكن الدار ودينارين مقابل حينئذ الدينار في البيع، هل هنا حينئذ بتصح هذه الضميمة في المقام أو أنها ما بتصح؟ قطعا وجزما ما بتصح الضميمة في البيع. ليه؟ لأنه بلحاظ الشيخ يعني فيما لو امتاز البائع، فيما لو امتاز البائع عن المؤجر، كان البائع الشيخ عباس والمؤجر الشيخ حسن، والشيخ عباس باع الدينار بدينارين، والشيخ حسن آجر سكن الدار وملك سكن الدار بثمان دنانير في البين، هل تصدق هنا المفاضلة حينئذ في نسبة البيع أو أنها لا تصدق؟ قطعا تصدق. هل تنفع الضميمة في البين؟ ما إلى شرط، لأن الضميمة صارت من كيس ومن جيب الشيخ حسن، ما إلى ربط حينئذ فيما هو عند الشيخ عباس. المفاضلة فيما بين مبادلة الدينار بدينارين متحققة في البين، بين شيئين متحدين في جنس ربوي مع الطبش الموجودة، هيديك دينار وهيدي قديش دينارين في المعنى زيادة، والمفاضل العينية حينئذ قطعا هنا حينئذ يصل. ولا ينفع ولا يكون مشمول لدليل الاستثناء ولدليل التخصيص مجرد أن نضم إلى جانب هذا العقد عقد آخر اسمه عقد الإيجار، وهو تمليك منفعة سكن دار الشيخ حسن بثمان دنانير في البحر، جمعهما صفقة واحدة فقال له أجرتك الدار الشيخ حسن وبعتك دينار الشيخ عباس بعشر دنانير في البحر، في حال مقام التوزيع ثمان دنانير لسكن الدار ودينارين حينئذ لي مقابل الدينار، هم في مفاضلة ولا لا؟ وهذه الضميمة وهي ضميمة إجارة دار الشيخ حسن بثمان دنانير لا بتقدم ولا بتأخر، لا تخرجه عن إطلاقات النهي حينئذ وتحريم الربا العقدي والربا البيعي في البيع. هذا إن دل على شيء، إنما يدل على أن هذه الضميمة ما بتنفعنا. أي ضميمة اللي بتنفعنا؟ تنفعنا الضميمة أن يكون من نفس يعني مثلا شو مثلا بعتك ديناري وكتابي، بعتك ديناري وكتابي مثلا بدينارين في البيع، هون حينئذ لا بأس، فيكون الضميمة إلى المبيع مو ضميمة عقد إلى عقد، حتى لو كان العقد الآخر متعلقه متمولا في البيع اللي هو إجارة الدار بيقداش مثلا بثمان دنانير، هيدا ما بيقدم ولا بأخر. هذا الشاهد الذي ذكر السيد الأستاذ، نقض على هذا المقدار من الكلام وقال بأنه هيدا مش بس بالعهد مش بس بالمنفعة يعني بعملية الإيجار، لو تم في بيع آخر أيضا في البيع ابتداء، خلنا نفترض مثلا الشيخ عباس كان عنده دينار، الشيخ حسن كان عنده كتاب مجلد واحد وبده يبيعه يخلص منه، فقام وكلني الشيخ حسن ببيع الكتاب ووكلني الشيخ عباس ببيع الدينار، مين تمكنوا انه يكون المجموع مثلا دينارين في البيع؟ فقمت انا ابتداء التفت قلت كوكيل انا الاصيل الشيخ عباس عن الدينار والاصيل الشيخ حسن عن الكتاب، قلت له بعتك الكتاب والدينار، بعتك الكتاب والدينار بدينارين في البيع. هم شو بتقول ايها السيد الخوئي؟ يعني مره الضميمه بتكون بعقد، مرة الضميمة لا بتكون بنفس البيع، البيع الواحد صفقة واحدة لمالين، أحد المالين متجانس متحد في الجنس مع العوض وعلى تقدير اللي حتكون في المفاضلة والزيادة العينية، والآخر حينئذ غير متحد، يعني كانت الضميمة من غير كيس البائع يعني صاحب الدينار، كانت من كيس بائع آخر وأصيل آخر له الشيخ حسن في البيع. ابتداء صفقة واحد قلت له بعتك الكتاب والدينار بقديش؟ بدينارين في البحرين. هل هذه بتصح ولا ما بتصح في البحرين؟ يقول السيد الخوي قطعا هنا لا تصح. ليش ما بتصح؟ لأن المفاضلة حينئذ قد حصلت. لو افترضنا أن الكتاب بنصف دينار بقي الدينار مقابل قديش؟ دينار ونص، حصلت المفاضلة بالنسبة لشو؟ لمال الشيخ عباس، واضح؟ وإن كان بالنسبة للعقد ما حصلتش فيه البحث، وهي النقطة، هذا النقد اللي بيذكره، وحل هذا النقد هو أن الميزان، اكتفتوا أن الميزان ليس في المفاضلة والزيادة بلحاظ نفس العقد ومصب العقد بما هو في نفسه، وإنما المفاضلة والزيادة بالنسبة لي مال وكيس المتعاقدين. يعني بعبارة أخرى، دخل في جيب الشيخ عباس دينار ونصف، قديش خرج من كيسي؟ دينار واحد في البيع، فالمفاضلة في مال الشيخ عباس حصلت في البيع، فبيصدق حينئذ الربا العقدي، وإن كان بالنسبة لحق العقد ما حصل في عنا هذه المفاضلة، أو افترض حصلت المفاضلة ولكن كانت حينئذ مع الضميمة في البيع. هذا اللي ذكره السيد الأستاذ في المقام كنقد على ما أورده السيد الخوي، قال إذا بدك تنقض انقض بها الناقض، مش تنقض بالنقض الذي أشرت له، بعقد واحد حينئذ ملك الدينار وملك منفعة الدار، ملك الدينار ببيع وملك منفعة الدينار، ملك الدينار ببيع ومنفعة الدار بإجارة بعقد واحد حينئذ يعني ذاك للشيخ عبيس وذاك للشيخ حسن في البين. هذا لا يصلح لي أن يكون نقضا، بده يصلح أن يكون نقضا هذا المورد، وهو ما لو كان حينئذ الضميمة كانت عينا وبعقد واحد في البين. واضح؟ مش بعقدين، الضميمة كانت حينئذ عينا اللي هو الكتاب مثلا ضم إلى الدينار، وبعقد واحد قد تم بيعهما مثلا من ثالث في البين. بعتك الكتاب الشيخ حسن ودينار الشيخ عبيس بدينارين في البين، وكان الكتاب لا يسوى إلا مثلا نصف دينار في البين، والبقية أو نصف درهم، البقية اللي هو مثلا دينار ونسبة 9/10 حينئذ من الدينار كان حينئذ للشيخ عبيس مقابل الدينار الذي خرج من كيسه وجيبه في البين. هذا اللي بده يقوله السيد الأستاذ في البين. هلأ التفتوا شوي، النقد اللي ذكره أخين سيد الأستاذ لا يرجع لمحصلة، وذلك لأن المعيار والميزان في الربا العقدي هو المدار على العقد، المدار على العقد بمعزل عن اللي مول في البين، يعني بمعزل عن أنه منشأ هذه الصفقة الواحدة منشأ الأصل والضميمة حينئذ في المبيع، لأنه وقت بدك تحكي بالاستثناء في البين بدك تحكي بالضميم، وقت بدك تحكي بالضميم بدك تفتش عن صاحب الضميم. اطلاقات أدلة صحة بيع الشيئين المتحدين في الجنس مع التفاضل بشرط الضميمة ما شرطت أن تكون الضميمة من كيس حينئذ صاحب المبيع في البين، لا، سواء كان صاحب المبيع هو صاحب الضميمة أو كان لا صاحب الضميمة شخص آخر غير حينئذ صاحب المبيع، إذا بعقد واحد ابتداء ولو وكالة في البين قال له بعتك دينار الشيخ عبيس وكتاب الشيخ حسن، واضح، مش وأجاتك وكتاب الشيخ حسن بدينارين في البين، واضح، حتى لو تمت، لأنه مش التفت الضميمة مش عم تنفي صدق الزيادة والمفاضلة، لا، الضميمة بده تقول حتى لو صدقت الزيادة والمفاضلة واضح مع ذلك تكون مختفر، ليش؟ لمكان الضميع، وأن الدينارين لم يبادلا بدينار، بودل الدينارين بأداش بدينار مع كتاب في البين مع ضميمتين متمولة، ولا بأس حينئذ بذلك. يقول له هذا فرار، قال نعم الفرار من الحرام إلى الحلال، مثل عم يقول له هذا فرار والإمام عليه السلام عم يصر على أن نعم الفرار من الحرام إلى الحلال، الإمام عليه السلام يصر على أن الزيادة متحققة في البين. واضح، الضميمة ما بتلغي الزيادة والمفاضلة حتى لو صدقت الزيادة والمفاضلة، لكن دليل الاستثناء يكون حينئذ شاملا لها ودليل المخصص يكون شاملا لها. لما اشترطت حتى يصح البيع مع زيادتين أن يكون هنالك ضميمة، ما اشترطت في هذه الضميمة أن تكون من كيس صاحب الدينار، حتى لو كان ضميمة من كيس حينئذ شخص آخر وصدقت المفاضلة لا بأس به حينئذ في البيع. هذا ما يرتبط بالنسبة لكلام السيد الأستاذ. فنقد السيد الأستاذ حينئذ على السيد الخوئي لا يرجع له محصل، وأساس كلام السيد الخوئي هو المتين حينئذ في البين، ضميمة التي تشملها دليل الاستثناء أن تكون ضميمة للمبيع لا أن تكون ضميمة عقد إلى عقد حتى لو كان متمولا في البين، وهذا ظاهر إطلاقات أدلة الاستثناء حينئذ ينحو هذا المنح ويشير إلى هذا المطلب، إلا أن ما ذكره السيد الأستاذ ابتداء حقيقي كان تاما. ليه؟ للنقطة التي أشرنا لها، وهو أنه بدنا نفرق بين مطلبين، بين أنه صدقت الزيادة فعلا تحققنا من صدق الزيادة ولا لا، وبين على فرض صدق الزيادة هل دليل التخصيص والاستثناء يشمل المورد أو لا. السيد الخوئي بكلامه وانذهب إلى أنه زيادة متحققة، ولكن هل دليل الاستثناء يشمل المورد أو لا؟ يقول السيد الخوئي دليل الاستثناء إنما يشمل الضميمة إلى المبيع في البيع، وموردنا ليس حينئذ كذلك. ليش؟ لأنه هو مش ضميمة إلى المبيع، وإنما ضم عقد إلى عقد، وضم عقد إلى عقدين، هذا لا بيقدم ولا بيأخر، يعني لا يفسد لهذه الزيادة الموجبة لصدق الربا العقدي والربا البيعي حينئذ، لا لا لا, لا يفسد نقطته ولا يفسد حينئذ موضوعه في البيع. هذا اللي ذكره السيد الخوئي، فهو مسلم بالزيادة وإنما ناقش في دليل التخصيص في البيع، بينما السيد الأستاذ دام ظله لا عم بيقول أنه أصل الزيادة هنا غير متحققة، أصل الزيادة حينئذ غير متحقق، غير معلومة التحقق. ليه؟ لأنه نحن بحسب الحقيقة قابلنا 10 دنانير بدينار مع منفعة سكنة الدار فيه. واضح؟ هلأ قديش؟ لأنه بحسب التحقيق هكذا، وهو أنه هود 10 دنانير أجزاء وأبعاض 10 دنانير الفرافيت، مش بس الدراهم للي بنحل، لا حتى الدوانيق التي ينحلها كل درهم في البين، يعني هذا المجموع بأجزائه في البين يكون مقابل المجموع بأجزائه من سكن الدار كل آن وكل لحظة وكل ساعة، ومن الدينار أيضا الذي يتبعض إلى دنانير، وتلك يعني الدينار اللي بيتبعض إلى دراهم، وتلك الدراهم التي تتبعض إلى مثلا دوانيق في البين. هذه النقطة. فحينئذ لم نتحقق من صدق الزيادة، يعني كانت المقابلة بين مجموع ومجموع، مجموع 10 دنانير بمجموع دينار مع سكن الدار في البين، فحينئذ لم نعلم بتحقق الزيادة التي توجب لي أن تكون إطلاقات أدلة النهي وتحريم الربا العقدي والربا البيعي يكون شاملا لي، لأنه بدك تحقق من الموضوع في البين والموضوع غير معلوم حينئذ التحقق. التفتوا، هيدي عم نأكد عليها للمرة المدري قداش صارت، مسألة الضميمة ما بتلغي الزيادة، فرق واضح بين أن نقول الضميمة تلغي الزيادة وأن نقول بأنه لا، الضميمة بتقر الزيادة بس بيكون مشمول لدليل الاستثناء وللمخصص في قلبه. وهذا حكي هذا النص حينئذ الروايات لما يقول له هذا فرار، وربما أنه هذا الهيدا بقى يسمى 200 درهم كما في تلك الرواية في البيان، يقول له الإمام عليه السلام نعم الفرار من الحرام إلى الحلال، يعني مسلم الإمام أن الزيادة حينئذ متحققة في البيان، وبالتالي لولا المخصص إطلاقات نهي النبي عن الربا العقدي والربا البيعي يكون شاملا للمورد، إلا أنه لما حصلت الضميمة فهو نعم الفرار من الحرام إلى الحلال، المقدار حينئذ يكفي البيان. فالضميمة لا تلغي حينئذ، الضميمة لا تلغي في المقام الزيادة، وإنما تقر على الزيادة ولكن تكون مشمول لدليل الاستثناء، لولا دليل الاستثناء والمخصص إطلاقات أدلة النهي عن الربا العقدي والبيعي يكون شامل له في المحن. بينما بالنقطة التي أفادها سيد الأستاذ وهي نقطة تامة، لا، المسألة مربوطة بمطلب آخر وهو أصل الزيادة، أصل الزيادة والتفاضل بالنسبة للجنس الربوي غير معلومة حينئذ التحقق، فإطلاقات أدلة النهي عن الربا العقدي حينئذ لا يكون شاملا للمورد في البين. وهذه نقطة أساسية لابد وأن نلتفت لها في البين، يعني حتى لو كان كلام السيد الخوي حينئذ تام في البين بالنسبة للمخصص، بس هذا لا بيقدم ولا بيأخر، ليش؟ لأنه هذا كله فرع تمامية المقتضي، وهو أن الزيادة متحققة في البين أو أنها غير متحققة في الفرد. هذا حاصل مرتبط بهذه النقطة. الآن يقع الكلام في حيلة أخرى. ما هي الحيلة الأخرى؟ إنه خير نهى النبي عن البيع، عن الربا البيعي في البيع، خلينا نقيم البيع ونحط محله شو صلح، بدل ما يقول له أجرتك داري وبعتك ديناري ب10 دنانير في البيع، ابتداء يقول له صالحتك مثلا هكذا، أجرتك داري وصالحتك على ديناري ب10 دنانير. والصالح مش مشترط ان يكونوا متقاتلين ومفقشين بعض ونزلين الدم لبعض لحتى شو يصير الصالح في قلبه، واضح؟ يكفي في انه يعني يعني اما من باب الدفع او من باب الرفع، رفع شيء حاصل واضح او لا، دفع لشيء يمكن ان يحصل فيه المستقبل، المقدار يكفي إنشاء التصالح. بعتك مثلا، آجرتك عفوا داري وصالحتك على ديناري ب10 دنانير، وكانت قيمة سكن الدار قديش؟ ب8 دنانير. بقي عندنا دينارين، هي المصالحة فيما بين دينار ودينار، صالحه على دينار ب2 دنانير وآجره داره ب8 دنانير في البين. هل هذه حينئذ بتصح في البين أو لا؟ يعني بعبارة أخرى، إذا عن طريق البيع ما صح، ليش؟ لأنه في مفاضلة مع الاتحاد في الجنس الربوي، واضح، في مفاضلة في أحد العوضين، فبالتالي وقد نهى النبي عن الربا البيعي فما صح. هلأ بدنا نتوسل بحيلة أخرى، وهو مثلا الصلح، نقيم البيع ونحط محله الصلح، بدل ما يقول له وبعتك ديناري، أجرتك داري وبعتك ديناري بعشر دنانير، لا أجرتك داري وصالحتك على ديناري بتفتو، مش صالحتك هيك مجرد لخلقة إنشاء، لا يعني من أساسا قرار معاملي، كيف أنه عندك قرارين، كان التزامين وقرارين، التزام بالإجارة وتمليك منفعة الدار وتمليك الدينار، هنا أيضا عنده إنشاء التصالح بلحاظ الدينار، وعنده بالمقابل شو مثلا تمليك منفعة الدار في البحر، كان عنده صفقة واحدة وإبراز واحد وإنشاء واحد، فقال أجرتك داري وصالحتك على ديناري بعشر دنانير، وكان مثلا أجار الدار يسوى 8 دنانير، والدينار بالمصالحة صار بيسوى شو دينارين، بمصالحة مش عملية بيع، هل هذا حينئذ يصح في البيع أو أنه لا يصح؟ يعني هل أحكام الربا مختصة فقط بالبيع ولا بتجري بالنسبة للصالح أو لا؟ مضافا إلى أنه بالنسبة لي ما مر معنا من شرطية التقابض في المجلس، لأنه هنا المصالحة فيما بين دينار ودينارين، يعني صرف، هل يشترط التقابض في المجلس أو أن شرطية التقابض في المجلس بس بالنسبة لبيع الصرف، أما الصلح الصرفي لا يجري فيه ذلك، هذا ما سوف يأتي إن شاء الله.